أجيب عن تساؤل أخير قبل أن أختم. ماذا لو أن البخاري لم يؤلف هذا الصحيح؟ ماذا يحدث؟ وأستطيع أن أصيغ هذا السؤال بطريقة أخرى، أقول لو أن هذا الصحيح أو هذا الكتاب عدم، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن كل حديث في هذا البخاري في هذا الكتاب مدون في عشرات، وبعض وأكثر الأحاديث مدون في مئات الكتب التي ألفت قبله. ولذلك أستطيع أن أعطيك لكل حديث في البخاري أسانيد متصلة بزماننا إلى مؤلفيها، وبكتب متواترة عن مؤلفيها أو وجادة، فكل حديث يمكن أن يوجد في غيره. إذن هذا الأمر الأول، فالحديث موجود في غير البخاري ولو لم يؤلفه ولا شك. وإنما عندما نقول رواه البخاري، بدل من أن أقول لك الإسناد الطويل وأذكر لك أسماء غريبة من المؤلفين الذين لا يعرفهم إلا المتخصصين فقط، وبدل من أقول لك إن هذا الحديث إسناده صحيح وليس من الأحاديث التي تكلم في إسنادها، فبعد هذه الأمور كلها أختصرها لك فأقول رواه البخاري، مثل ما أقول لك إن هذا الشيء الفلاني مر على جهة التدقيق الفلانية ثم دققته في الشروط النظامية وأجاز الشروط النظامية، هو بمثابة يعني التدقيق في هذا الجانب. الأمر الأخير أو الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه له فيما لو رفع البخاري، أن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. والعجيب أن الله عز وجل كما حفظ القرآن حفظ السنة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولا أتكلم عن حفظ القرآن، فالحديث فيه مسلم للجميع والإعجاز فيه غريب، لكن سأتكلم عن حفظ السنة. حفظ السنة أمرها عجيب جدا، وقد جعل الله عز وجل لحفظ السنة رجالا لكي يستعمل هؤلاء الرجال في طاعته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يستعمله في طاعته. فالله عز وجل يسخر أقواما، هؤلاء الأقوام مسخرون لخدمة السنة ولخدمة القرآن لأمر أراده الله عز وجل. ولذلك يقولون، ذكروا في القصص أن رجلا ألف وذكر اسمه بعينه، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه، قال كنت يهوديا أبيع في سوق بغداد، فكتبت فجاءتني فكرة لما لا أكتب نسخة من التوراة وأغير فيها وأزيد. قال فكتبت نسخة من التوراة في سوق بغداد وزدت فيها قليلا. قال ثم خرجت من السوق وبيعت النسخة وما تكلم أحد. قال ثم بعد بضعة أشهر كتبت نسخة أخرى من الإنجيل وبيعتها في سوق بغداد فبيعت وما تكلم أحد. قال ثم بعد بضعة أشهر كتبت نسخة من القرآن وبيعتها في سوق بغداد. يقول ذلك الرجل ونقله عنه الخطيب بعينه، قال فما خرجت من سوق بغداد إلا وأهل السوق كلهم يتحدثون بيع اليوم في سوق بغداد نسخة من القرآن فيها سقط. فالله عز وجل هو الذي حفظ القرآن وحفظ السنة مثله. جاء أن رجلا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خلفاء بني العباس، فلما أراد أن يعاقبه الخليفة تبسم قال تعاقبني كما تشاء، ولكني قد كذبت على نبيكم في أحاديث كثيرة. فضحك الخليفة وقال أين أنت من الصيارفة الذين يستطيعون أن يميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. كان أولئك طبقات الحديث العلماء قديما أحدهم يرحل الرحلة الطويلة لأجل حديث. شعبة تنقل، شعبة بن الحجاج الكوفي تنقل بين 5 مدن لأجل حديث واحد سمعه من الأول، فقال عدثني عن فلان، فانتقل للثاني ثم انتقل للثالث ثم الرابع ثم الخامس حتى يطلب علو الإسناد ويتأكد من اللفظ. هذا مثال، والأمثلة بالعشرات. فالصيارفة عجيب جدا، وما زال هذا الإعجاز العام في الحفظ موجود. أذكر نقلا عن الدكتور محمود الطناحي أحد علماء اللغة المصريين القريبين زمانا، يقول أنا أتفكر، هم علماء المخطوطات المتميزين في القرن هذا والماضي، يقول أنا أتفكر في الباحثين، باحث فقير يخسر من الأموال الشيء الكثير، يذهب عينيه يذهب جهده ويسافر، ثم يأتي لهذه المخطوطات وينسخ ويدقق ويقابل النسخ لكي يخرج جزءا حديثيا في صفحتين أو 3، لا يحوي إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، يخسر المال ولا يربح، ليس وظيفة له قبل أن تأتي وظائف الجامعية، ليست وظيفة له ولا ربح، ولكن يقول لا أجد له باعثا إلا أن الله عز وجل هو الذي سخره لحفظ هذا الدين. فالمقصود أن الحفظ عام، والله عز وجل يسخر أقواما تعجب من كيف أنهم بذلوا أنفسهم لهذا الجانب.